بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة تفضل شيخ.
حسن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، ما زال حديثي موصولا حول خلق التعسير ضمن هذه السلسلة، والتي أسأل الله تعالى يجعلها مباركة ونافعة ومفيدة فيما يتعلق بفقه الأخلاق وفقه القلوب. وسبق حديث حول مسائل كثيرة من في مسائل التعسير، ولعلي في هذا اليوم أذكر يعني صورا من صور التعسير الذي يمارسه كثير من الناس. ولذلك أعتقد بأن ذكر مثل هذه النماذج والصور يكشف لدى كثير من الناس ما هم فيه من خلق لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن الواجب عليهم أن ينتبهوا، لأن المسلم هين لين سهل، والمسلم عليف يؤلف، والمسلم يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. فمن صور التعسير التي يقع فيها كثير من الناس ما يتعلق بالتعسير في النفقة، وهو قيام الرجل بمنع النفقة عن والديه أو عن زوجته أو عن أولاده مثلا مع قدرته على ذلك. فالله جل وعلا قال: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. فلذلك هذا من التعسير الذي يقع فيه بعض الناس ويمارسونه ممارسة عملية، تشكو كثير من الزوجات ويشكو كثير من الأهل من هذا التضييق الذي يمارس عليهم من قبل من ولاه الله جل وعلا عليه. ولذلك واجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يبتعد عن مثل هذا الخلق. كذلك التعسير مع الأجراء مثل العامل والعاملة والمساعد والمساعدة في البيوت مثلا كالسائق الخاص والعامل والعاملة، هؤلاء يجب أن يعطوا حقوقهم كاملة غير منقوصة. النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه أنه قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وهذا الحديث وإن كان متكلم في إسناده إلا أن معناه صحيح، وأن الأصل في المسلم أن يبادر إلى إعطاء العامل أجره كاملا غير منقوص، وأن لا يبخسه شيء من أجرته. أيضا من صور التعسير التي وللأسف الشديد يمارسها كثير من الناس ما يتعلق بالتعسير في قضايا الزواج، وهذه قضية مقلقة في الواقع، يعني تعاني منها كثير من المجتمعات، وذلك بفرض بعض الشروط على الزوج أو على أهل الزوج في أمور هي في الواقع مجرد تفاخر ومجرد تباهي ليس لها في يعني قيمة شرعية، وإنما هكذا لمجرد الفخر والخيلة والتباهي والتفاخر. ولذلك تجد كثير من الشباب انصرفوا عن الزواج بسبب هذه الشروط الظالمة التي تضعها أم الزوجة أو أبو الزوجة مثلا على الزوج المتقدم، من المغالاة في المهر، من اشتراط أن يكون في مكان وهذا المكان يحتاج إلى يعني مبالغ كبيرة من إعداد أو جلب فرق معينة أو شيء من هذا القبيل، يخرج الزوج بمبلغ مهول جدا، يمكن الله أعلم يبقى طوال حياته يسدد هذه الديون التي أثقلت كاهله. وهذا من التأثير. النبي عليه الصلاة والسلام حث على تيسير الزواج، وبين بأن البركة في التيسير وليس في المغالاة في المهور، ولو كان في المغالاة خير لكان أولى الناس فيها النبي عليه الصلاة والسلام، من حيث الدفع لزوجاته، من حيث أيضا طلب المهر لبناته صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من صور التعسير الواقع يعني فيها كثير من الناس وللأسف الشديد، ما يتعلق بقضية عدم الصبر على المدين وعدم إنظاره. والله جل وعلا يقول: وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة. فإذا كان شخص قد اقترض منك أو تعامل معك وهو لا يستطيع السداد، وأنت متيقن في أنه ما عنده القدرة على أن يسدد، وهو بين خيارين، إما أن يقع في المحرم أو أن تسجنه أنت. فلذلك الواجب، وهذا قول جماهير أهل العلم، على أن إنظار المعسرين واجب، لينفق. قل جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وهذا لا يعني بأن المدين إذا كان قادرا على السداد أنه يترك، لا، مطل الغني ظلم. ولذلك المسألة قائمة على التوازن. وجاء في الأحاديث أن رجلا حوسب فلم يوجد في صحيفة أعماله شيء من الأعمال غير عمل واحد، أنه كان إذا كان يعامل الناس ويقول لغلمان: تجاوزوا عن المعسرين. فالله جل وعلا قال: نحن أحق به من فتجاوز الله عنه وغفر له. كذلك يعني من التأثير أحيانا استعمال الأخلاق الخشنة والصعبة في التعامل مع الآخرين، سواء في أمور الدنيا أو في أمور الدين. وفي أمور الدنيا يعني أن يكون الإنسان فظا غليظا خشنا مثلا صلفا، يتعامل مع الناس بقسوة وبغلظة، وقد يستعمل قوته البدنية وينسى قوة الله عليه وعلى الخلق جميعا. هذا ليس من أخلاق أهل الإسلام. في القضايا الدينية أيضا الله عز وجل يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم فقول له قولا لينا. فبعض الناس قد يستعمل الألفاظ القاسية والمفردات الخشنة في التعامل مع الآخرين، وهذا ليس من دين الله في شيء. ولذلك أيضا لا يعسر الإنسان على الآخرين، فدين الإسلام دين السماحة ودين اليسر. والمقصود إخواني وأخواتي، ذكرت أنا بعض النماذج والصور والممارسات التي يقع فيها غالب الناس في مسألة التعسير، والحديث له بقية لعلنا إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة يعني بعض الموضوعات حول قضية التعسير، وعلى أنه خلق لا يليق بالمسلم. وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. نفس الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما حكم لبس الحرير الصناعي للرجال؟
الحمد لله، بالنسبة للحرير الصناعي يجوز للرجل أن يلبسه إلا إذا سبب له تهمة، بمعنى أن الناس لا يفرقون بين الطبيعي وبين الصناعي، والمسلم مطالب بالابتعاد عن المشتبهات وعن الشبهات، وأيضا يبتعد عن الأمور التي تجلب له التهمة، كما نص على ذلك أهل العلم. وإلا من حيث الأصل يجوز لبس الحرير الصناعي لأن المنع منصرف إلى الحرير الطبيعي.
جزاك الله خير رفض شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول أنا مريض ويقول في المستشفى يقول كيف أتوضأ وأنا لا أستطيع الحركة من على السرير وكيف أصلي وأنا لا أستطيع الجلوس.
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يكتب لك الشفاء العاجل، وأسأله جل وعلا أن يكتب لك الأجر والمثوبة وأن يرفع درجتك. بالنسبة للصلاة أخي الفاضل، عندنا قاعدة في الشريعة مهمة جدا، وهي أن المشقة تجلب التيسير. وبالنسبة لحالتك تصلي على الحال الذي تستطيع. الطهارة إذا كنت تستطيع أن تتطهر بالماء وجب عليك، إذا لم تستطع تنتقل إلى التيمم، وإذا لم تستطع الطهارة لا بالماء ولا بالتيمم تضرب على سريرك بيديك وتتيمم بمسح الوجه والكفين. بالنسبة لاجتناب النجاسة تجتنبها وجوبا في بدنك وثيابك وفي محل صلاتك. إذا لم تستطع بحيث أنه يخرج منك بشكل لا إرادي فأنت معذور، بارك الله فيك، تصلي على الحال الذي أنت عليه. بالنسبة للصلاة تقوم في الصلاة وجوبا، صلاة الفرض وليس النفل، إن استطعت. إن لم تستطع صليت قاعدا، إن لم تستطع صليت على جنبك أو على ظهرك مستلقيا. ولذلك تجد ولله الحمد يعني الشريعة تخرج الإنسان من المشقة والضيق إلى اليسر ولله الحمد. فهذا يعني باختصار فيما يتعلق بما سألت عنه من حالتك، وأسأل الله تعالى أن يعجل بشفائك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. نفض الشيخ يقول الصلاة يقول مع الإمام في يقول صلاة العشاء وصلاة الفجر، يقول هل ورد في فضل خاص؟
الحمد لله، يقول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد اختلف العلماء في الصلاة الوسطى إلى أقوال، وهذه الأقوال دخل فيها جميع الصلوات الخمس وصلاة الجمعة. والمعنى بأن الإنسان لابد أن يحرص على أن يصلي الصلاة في وقتها، وبالنسبة للذكر البالغ يصليها جماعة مع المسلمين في بيت الله، وبالنسبة للمرأة تصلي الصلاة في أول وقتها. وبالنسبة لصلاة الفجر والعشاء جاء في الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو لما ذكر المنافقين قال عن صلاة، ذكرهم بصلاة العشاء لأنهم كانوا يتغيبون عنهما صلاة العشاء وصلاة الفجر. لماذا؟ لأنها تكون في فترة الظلام، فهم ليسوا بحاجة أن يشهدوا الصلاة مع الجماعة، لأن المنافقين إنما يشهدون حتى يراهم الناس، كما قال جل وعلا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وأما صلاة العشاء والفجر فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا، وهذا يدل على أن فيهما أجر عظيم، لأن صلاة العشاء والفجر يتكلف الإنسان ويجتهد ويشق عليه بعض الأمر. طبعا الآن ولله الحمد في وقتنا وزماننا تيسرت الأمور وانتشرت الوسائل التي تنقل الإنسان من بيته إلى المسجد بكل سهولة، لكن عموما يبقى الأجر والثواب العظيم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو أحمد، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد.
معكم الشيخ.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير، الله يحفظك.
يحفظكم الشيخ. أنا جيت على طريق الخط يعني الخارجي من بضبي العين، وما لحقت على صلاة المغرب، فجيت متأخر. فسبحان الله ما أعرف، أنا وجدت أطفال يصلون جماعة، يعني طفل كم أقوله 9 سنوات يصلي في أطفال صغار جماعة وصوته جميل، فانضميت لهم. فبدأت الناس يطالعوني يستنكرون كأني أنا يعني كيف أصلي، ولكن صوته ما شاء الله وقارئ يعني على مستوى الله يحفظه. حتى أني يعني والله وقفت وراه وصليت وكملت وصلاته كانت جميلة، وقرأ آيات من القرآن. هل هذه صلاتي صحيحة؟ هو الطفل عمره يمكن 9 سنة، حتى يوم خلص سألته وحبيته على رأسه والله يبارك فيه إن شاء الله، صحيح صلاتي أم كيف يعني؟ أنا لأني رجال كبير وهو
إن شاء الله
مع أطفال يصلون جماعة، الله يحفظك.
جزاك الله خير أبو أحمد، الله يحفظك يبارك فيك. تسمع إن شاء الله الرد. نجيب حفظ الشيخ يقول: كنت في الطريق ويقول دخلت المسجد لم أدرك الجماعة في صلاة المغرب، وجدت يقول أطفال يصلون، والإمام يقول تقريبا في 9 عمره في 9، فيقول يصلي بهم ويأمهم. يقول دخلت معهم والناس ينظرون إلي مستنكرين هذا الفعل. فيقول فضل الشيخ: هل صلاتي صحيحة؟
الحمد لله. مسألة إمامة الصبي غير البالغ من المسائل الخلافية عند أهل العلم، وفيها قولان مشهوران، والراجح من قول أهل العلم صحة صلاة الصبي المميز. المميز يعني بمعنى أنه 7 سنوات فأكثر، وذلك لحديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه أنه كان يؤم قومه وهو ابن 7 سنين، بل جاء في لفظ بأنه ابن 6 سنين، وكان هذا في زمن نزول الوحي، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على ذلك، وهذا هو الراجح من قول أهل العلم صحة صلاة الصبي غير البالغ، عفوا صحة صلاة المميز الذي بلغ 7 سنوات فأكثر، ولو لم يبلغ في الفرض والنفل، ولله الحمد والمنة. وما قمت به يا أخي الفاضل من تشجيعك لهذا الولد، خاصة وأن قراءاته طيبة وجيدة، هذا منهج شرعي ولله الحمد والمنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحفز شباب الصحابة على الخير ويشجعهم على ذلك، يقول: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يولي كثير من الشباب الصغار أعمال من باب تشجيعهم على الخير، فقد أحسنت بارك الله فيك، وبالنسبة لمن نظر إليك نظر استغراب أخبره بهذا بأن المسألة صحيح، وإن كانت خلافية لكن الأدلة دلت على جواز وصحة إمامة الصبي المميز الذي بلغ 7 سنين فأكثر ولو لم يبلغ، ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يقول: كم عدد ركعات راتبة صلاة الظهر، وهل هي نفسها لصلاة الجمعة؟
الحمد لله. أبدأ بصلاة الجمعة. صلاة الجمعة ليس لها سنة قبلية، وإنما سنة مطلقة، نافلة مطلقة. وصلاة الجمعة السنة بعدية وليست قبلية، ركعتان أو 4، وبعض العلماء يذهب إلى أنها 6، وبعض العلماء يفرق يقول: إن كان صلىها في المسجد فأربع، وإن كان يصليها في البيت فركعتان. أما صلاة الظهر فسنن صلاة الظهر لها سنة قبلية وبعدية، وهي الصلاة الوحيدة من الصلوات الخمس التي لها سنة قبلية وبعدية، قبلية وبعدية. أما قبل الظهر فأربع ركعات، وبعدها يصلي الحريص على هذه السنن يصلي ركعتين، هذه صلاة الظهر.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول لي: خادمة من أهل الكتاب خدمتني 10 سنوات وغادرت إلى بلدها، وهي فقيرة ومحتاجة للمساعدة، هل أساعدها؟
الحمد لله. لا شك بأن النظر إلى هؤلاء الضعفاء والمساكين، خاصة الذين فارقوا أوطانهم وتركوا بلدانهم وخلفوا أهليهم وراءهم وجاءوا يكتسبون المال لأجل لقمة العيش، هؤلاء أولى بالمساعدة، فسواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، فالمسلمة تعطينها من الزكاة والصدقات، وغير المسلمة تتصدقين عليها ما تعطينها من الزكاة. فيعني متابعتك لمساعدة هذه الخادمة هذا يدل على نبل أصلك وطيب قلبك، وأيضا يدل على أن الرحمة التي جعلها الله عز وجل في قلبك، فاستمري على هذا الطريق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يقول لهم توفي والدي رحمهم الله، كان أبي يعطي أخته وعمه مبلغ بسيط إذا طلبوا منه، ومن بعد وفاته أن أتصدق يقول في كل شهر لهم من غير طلب، لكن يقول أنسى النية بأنها تكون صدقة عن أمي أو أبي، فهل يجب أن أنوي كل ما أتصدق؟
الحمد لله، يعني ما دام أن لديك نية عامة في الصدقة شهريا عن والديك ويحصل من دون استحضار أثناء إخراج الصدقة، تكفيك هذه النية العامة ولله الحمد والمنة. فما دام أنك قررت ذلك، خاصة الذين يكون لديهم استقطاع شهري من خلال المصرف مثلا أو الحساب المصرفي، يكفي هذا ولله الحمد. فالحمد لله، أبشر بخير. فنيتك العامة اللي نويت فيها على الاستمرار والدوام تكفيك في هذا، ولا شك بأن استحضارها أثناء الدفع أيضا تأكيد لهذه النية العامة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول هل يجوز جمع نية سنة الفريضة القبلية الراتبة وتحية المسجد؟
الحمد لله، الجواب نعم. بالنسبة للمسلم إذا دخل المسجد وأراد الجلوس لا يجلس حتى يصلي، فإن كان ليس للصلاة سنة قبلية صلى ركعتين، هذه يسميها الفقهاء تحية المسجد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وإذا كان هناك سنة قبلية مثل صلاة الفجر والظهر فالحمد لله يصلي السنة القبلية وتكون هي تحية المسجد، لأنه أوقع جنس صلاة في هذا الوقت.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. معنا أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أحمد.
بخير.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
أسئلتي كالتالي. السؤال الأول، كلمة آمين بعد ورا الضالين في سورة الفاتحة، نقولها في الصلوات يعني نحن نأمن بعد ما الإمام يقول ورا الضالين في أوقات غير الصلاة، هل كلمة آمين واجبة أيضا في قراءة سورة الفاتحة؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني بخصوص أيام الحج، في أيام يوم التروية هل على الحاج يقصر صلواته الظهر والعصر والعشاء وفي أيام التشريق أيضا
إن شاء الله؟
والسؤال الثالث والأخير بخصوص الحاج، هل عليه أضحية في بلده أم أن الهدي كافي عنه وعن أهله؟ وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم، ونسمع إجابتكم إن شاء الله من فضل الشيخ.
الله يحفظك، جزاك الله خير أحمد، ما شاء الله رد، حياك الله. جيف الشيخ، سؤال لأخ أحمد، يقول قول آمين بعد الفاتحة خارج الصلاة، يقول هل نقولها أم هي خاصة بالصلاة؟
الحمد لله، بالنسبة لقول آمين سنة مستحبة في الصلاة وخارج الصلاة بعد قراءة الفاتحة، ومعنى آمين اللهم استجب، هذا معنى آمين اللهم استجب، فتقال بعد قراءة الفاتحة سواء كان في الصلاة، والصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا، وكذلك خارج الصلاة إذا قرأ الإنسان الفاتحة.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول في الحج في يوم التروية وأيام التشريق هل يقصر الحاج الصلاة؟
الحمد لله، الجواب نعم. بالنسبة للحاج في منى وفي جميع المشاعر يقصر الصلاة، لكن دائما في منى ليس هناك جمع وإنما في قصر. واضبط هذا يا أحمد بارك الله فيك. كل صلاة في منى بالنسبة للحاج تقصر ولا تجمع، وبالنسبة لعرفة يجمع الحاج بين الظهر والعصر، يقدم العصر مع الظهر، يعني يجمع جمع تقديم، يصلي الظهر أولا ركعتين ثم يصلي العصر ركعتين. وبالنسبة لمزدلفة يجمع بين المغرب والعشاء متى وصل إلى مزدلف، فإن كان وصل في وقت المغرب صلى المغرب ثم جمع معها العشاء جمع تقديم، وإن كان وصل في وقت العشاء أخر المغرب مع العشاء فيصلي المغرب أولا في وقت العشاء ثم يصلي العشاء ركعته. أما في منى على كل حال فإنه يقصر ولا يجمع.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول الحاج هل عليه أضحية في بلده أم أن الهدي يكفي؟
الحمد لله، طبعا هذه من المسائل الخلافية، ولذلك بعض العلماء يرى بأن الدماء هنا تتداخل، فيقول يكفي الحاج الذي لديه هدي إذا كان حجه قارنا أو متمتعا يكفيه عن الأضحية، لكن إذا كان الإنسان عنده قدرة فيهدي هناك ويضحي عند أهله بحيث يجعل عندهم مبلغ أو يشتري لهم أضحية فيضحون في يعني بلده ويقيم الحمد لله هذه الشعائر.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. عود الرسالة النصية القصيرة، يقول فضيلة الشيخ هل هناك طريقة للاستغفار، طريقة معينة نقوم بها؟
الحمد لله، الاستغفار أخي الفاضل عبادة جليلة وقربة عظيمة، والاستغفار يعني إذا تأملنا نصوص القرآن نجد بأن من أصول دعوة الأنبياء والمرسلين الدعوة إلى الاستغفار، الدعوة إلى الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم ويا قوم استغفروا ربكم، ولذلك الاستغفار شأنه عظيم. والاستغفار على قسمين، استغفار مقيد واستغفار مطلق. أما الاستغفار المقيد مثلا بعد الصلوات المكتوبات الخمس يستغفر ثلاثا، لما جاء في حديث ثوبان وعائشة عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر ثلاثا بعد كل صلاة، الاستغفار بعد الذنب والخطيئة. أما الاستغفار المطلق فهو في كل وقت، ولا يشترط له وقت معين أو حالة معينة أو زمن معين أو مكان معين، فيرطب الإنسان لسانه بالاستغفار. وصيغ الاستغفار كثيرة، منها قول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر، هذه صيغة من صيغ الاستغفار. في صيغة ثانية أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، هذه الصيغة ورد فيها فضل عظيم، جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن فر من الزحف. والفرار من الزحف من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. كذلك سيد الاستغفار، سيد الاستغفار الحديث الذي المعروف اللهم أنت ربي وأنا عبدك، اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، هذا سيد الاستغفار. كذلك قول استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم مثلا، أو قول اللهم اغفر لي اللهم اغفر، الدعاء بالمغفرة، هذه تقريبا بعض صيغ الاستغفار.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
الله يحفظك الشيخ طبعا.
الله يحفظك، جزاك الله خير.
وهذا بس منك في وقت على المساء الصباح هل يجوز يعني أدري قبل الأذان فيه أو قبل الصلاة؟
لأن
أنا الحمد لله شفت آخر آخر أصلي وصلي وكذا السؤال الثاني. السؤال الثاني الاستغفار. الحين عن هذا الاستغفار. يعني هل الاستغفار وأنا أمشي بس رياضة؟ ونمشي رياضة استغفار وقت يعني استغفار.
واضح إن شاء الله أبو عبد الله. جزاك الله خير. تسمع إن شاء الله الرد. نعم أخ علاء تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله خلاء. الله يبارك فيك. الله يحفظك. جزاك الله خير.
أخي الكريم في عندي بس سؤال.
نعم.
في تفسير ابن كثير بالآية ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. يقول ابن كثير ما رواه في الأثر أو حديث عن أربع من الصحابة أن سيدنا عمر وعلي رضي الله عنه وابن عباس قال القول إنها الفاتحة وهي سبع آيات. وقال ابن عباس والبسملة هي الآية السابعة وقد خصكم الله بها. فنريد أن نتأكد من الشيخ صحة هذا الأثر أو الحديث عن هؤلاء الصحابة الكبار.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير خلاء. تسمع إن شاء الله التوضيح. حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال عبد الله بالنسبة لأذكار الصباح. يقول أنا استيقظ قبل أذان الفجر وصلي من الليل، فيقول هل يجوز أن آتي بأذكار الصباح قبل أذان الفجر أو آتي بها بعد الأذان؟
الحمد لله بالنسبة لأذكار الصباح أضيفت إلى الصباح وما قبل أذان الفجر من الليل وليس من الصباح، بارك الله فيك. ولذلك الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم أن أذكار الصباح يؤتى بها بعد دخول وقت الصبح، يعني عندما يؤذن المؤذن للأذان الثاني الذي يحرم فيه على الصائم الأكل والشرب إذا كان يريد الصوم، فلذلك تأتي بها. والأفضل أن تأتي بها بعد الصلاة، وذلك استحب العلماء، استحب الفقهاء للإنسان أن يجلس بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر وأن لا يستعجل الخروج من المسجد، قالوا لأجل أن يأتي بأذكار الصباح وبأذكار المساء، فإذا صلى الفجر وأتى بأذكار الصلاة ينتظر ويجلس حتى يكمل أذكار الصباح، وكذلك إذا صلى العصر نص الفقهاء على استحباب ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول هل يجوز أن يقول استغفر وأنا أمشي أو أعمل رياضة؟
الحمد لله الجواب نعم، فمن فضل الله علينا وعلى الناس أنه لم يجعل للاستغفار ولا للذكر هيئة أو حالة معينة أو مكان معين أو زمان معين، هذا الاستغفار المطلق والذكر المطلق. فالإنسان كما قال جل وعلا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فيذكر فالإنسان يلتزم الذكر والاستغفار على كل حال، حتى وهو يعني يمارس الرياض يذكر الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو في السفر كان ينبه أصحابه على عدم نسيان ذكر الله، يعني كان في سفر فقال هذا جمدان وهو جبل معروف، قال سبق المفردون، قالوا يا رسول الله ومن المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فلذلك الإنسان يمارس عفوا يأتي بالأذكار وهو يمارس الرياضة، وهو يقود السيارة، وهو في العمل، وهو في الطريق مثلا إلى العمل، في الطريق إلى المسجد يذكر الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال الأخ علاء يقول هل البسملة آية من الفاتحة؟ يقول ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. يقول فضيلة الشيخ ورد في تفسير ابن كثير عن مجموعة من الصحابة أن هي الآية السابعة هي البسملة، ويقول الشيخ ما صحة هذا الأثر؟
الحمد لله. حقيقة الجواب على هذا السؤال يعني فيه طول، ولا بأس بأن أرتب الجواب في النقاط التالية. أولا بالنسبة للبسملة آية من سورة النمل بإجماع أهل العلم، وهي الواردة في قول الله عز وجل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ولذلك هي آية بالإجماع ما خالف في ذلك أحد من سورة النمل. المسألة الثانية بالنسبة للبسملة، هل هي آية من أول سورة من القرآن هذه المسألة اختلف فيها العلماء اختلاف طويل. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن البسملة ليست آية مطلقا في بداية السور، قالوا ليست آية من بداية السور مطلقا، وسواء الفاتح أو غير الفاتح. القول الثاني قالوا بأن البسملة آية مستقلة نزلت للفصل بين السور، إلا سورة براءة، إلا سورة براءة، لأن قيل بأن براءة والأنفال هي سورة واحدة لكن فصلت بالاستعاذة، وقيل بأنها آية نزلة هي آية السيف، فما ناسب أن يذكر اسم الرحمن الرحيم في بدايته، والعلماء لهم أقوال في هذا. فقالوا بأن البسملة هي آية مستقلة نزلت للفصل بين السور، ثم اختلفوا في الفاتحة، هل هي من الفاتحة بحيث تعد الآية الأولى أم أنها ليست من الفاتحة، على قولين أيضا. فذهب فريق من أهل العلم، وهو مروي عن ابن عباس كما ذكر الأخ السائل الفاضل، مروي عن ابن عباس وعن جمع من السلف أنها الآية الأولى من سورة الفاتحة. والقول الثاني قالوا بأنها ليست من الفاتحة، لأننا إذا أردنا أن نعد الآيات نعدها كالتالي: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الآية الثانية مالك يوم الدين، الثالثة إياك نعبد وإياك نستعين، الثالثة اهدنا الرابع عفوا اهدنا الصراط المستقيم، الخامسة صراط الذين أنعمت عليهم، السادسة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قالوا هذه السابعة. من ذهب إلى أن سبع آيات، قال الآية الأولى هي الفاتحة، وهي التي في الغالب رسم المصاحف الآن يضعون البسملة الآية الأولى. والراجح من أقوال أهل العلم أن البسملة ليست آية من الفاتح، وإنما آية مستقلة نزلت الفصل بين السور، ولذلك قراءتها سنة في الصلاة وفي خارج الصلاة.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول فالشيخ: هل يجوز الذكر أو الاستغفار إذا كنت يقول لا أستحضر معاني الذكر؟ يقول في حال يقول كنت مثلا يقول أمارس مثلا رياضة معينة، أو أقول بعملي وأنا يقول في مكان العمل، فيقول آتي بالذكر وآتي بالاستغفار ولا أستحضر، هل لي أجر في هذا الذكر أو الاستغفار؟
الحمد لله، بالنسبة للذكر على ثلاث مراتب: ذكر اللسان وذكر القلب وذكر القلب واللسان وذكر القلب واللسان، وأعلى هذه المراتب ذكر القلب واللسان، وهو أن يواطئ القلب اللسان حال الذكر، بمعنى أن الإنسان وهو يذكر الله يستحضر معنى ما يقول، وهذا أعلى المراتب. الثاني ذكر القلب، يذكر الله بقلبه، بمعنى أنه يستحضر ما يذكر الله ما يذكره في قلبه. والثالث ذكر اللسان، وهذه أدنى المراتب، وهو أن يذكر الله بلسانه دون الاستحضار بقلبه، لكن يؤجر أجرا طيبا، لكن ليس كالأجر الذي في المرتبتين الثانيتين.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل التبرع بالدم فيه أجر؟
الحمد لله، الجواب نعم، التبرع بالدم فيه أجر. لماذا؟ لأننا نشاهد أن المتبرع بالدم هذا ربما دمه الذي تبرع به أنقذ أنفسا معصومة، ويعني تسبب في ولله الحمد إزالة حرج شديد عن حالات مرضية كثيرة. والله جل وعلا يقول: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على التعاون وعلى يعني نفع الآخرين، من استطاع ينفع أخاه فليفعل. فلا شك بأن التبرع بالدم إذا أخلص الإنسان النية له فيه الأجر العظيم.
أيضا فضل الشيخ يقول: هل يجوز أخذ مال على التبرع بالدم أو هدية أو مكافأة؟
الحمد لله، بالنسبة لبيع الدم لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يبيع دمه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إذا أعطي هدية مثلا أو كان هناك جائزة لمن يتبرع بعدد من الدم وهو إنما تبرعه لله عز وجل ونفع للمسلمين فيجوز له الحصول على هذه الهدية لأنها ليست في مقابل دمه وإنما هي هدية تشجيعية في مقابل عطائه.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول هل يجوز الدعاء بآيات القرآن في السجود كأن أدعو فأقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء؟
الحمد لله. طبعا لا يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن حال الركوع والسجود. النبي عليه الصلاة والسلام قال نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. لكن إذا أراد أن يدعو ومن جملة الأدعية ما ورد في أدعية القرآن فلا حرج، يعني مثل ما قال الأخ السائل رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لا حرج في ذلك. هذه عفوا تخرج على أنها دعاء وليس آيات قرآنية، يعني هكذا تخرج. نعم.
جزاك الله خير رفض الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول متى يدرك المسبوق الإمام في الصلاة؟ هل بعد الانتهاء الكامل من قول الله أكبر؟ نعم. يقول أن أغلب المصلين بمجرد أن يقول الإمام سمع الله قام المصلي قبل انتهاء الإمام من قول الجملة كاملة سمع الله لمن حمده، وكذلك قول الله أكبر، لأن البعض من الأئمة يطيل في قول الله أكبر فيقوم المصلي قبل أن يكمل الإمام قول الله أكبر.
الحمد لله. طبعا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وأيضا جاء في لفظ إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد إلى آخر الحديث. فالحديث يشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المأموم بأن يتابع الإمام بعد الانتهاء من قوله ومن فعله، فإذا قال الله أكبر فقولوا، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، يعني بعد قول الإمام، والإمام لا يقول إلا بعدما يعني يبدأ بالفعل، ولذلك ما ينبغي للمأموم أن يسابق الإمام أو أن يساوي الإمام في الفعل، وإنما يتابعه فيأتي بالركن بعده، لأن الفاء هنا تفيد التعقيب والترتيب، يعني ترتيب والتعقيب بمعنى لا يتأخر وإنما يتابعه بعدما ينتهي من الفعل. إذا والله جرب الناس إماما يمط في التكبير مثلا أو التسميع بحيث يبالغ في هذا فلو رفعوا لا حرج ما دام أنه قد استوى قائما بعد التكبير، لأن من مثل ما ذكر من الأئمة من يبالغ في مد يعني التكبير أو التسميع، وإذا علم من خلفه بأنه أصبح الآن في وضع القيام أو في وضع السجود أو في وضع الركوع لا بأس حتى ولو لم ينتهي من جملة التكبير.
جزاك الله خير رفض الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. نعم معنا هذه المكالمة. نعم تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الكريم، من معنا؟
كيف الحال معك أبو عامر؟
حياك الله أبو عامر الله يحفظك.
لو سمحت في حلقة سابقة سألت سؤال لكن أخطأت في صياغة السؤال.
نعم.
إذا كان عيد
تفضل تفضل أبو عامر.
طيب السؤال هو اللي يعاني من سلس البول أكرمك الله والسلام، هل يعني مهما احتاط الإنسان ومهما أخذ الحيطة والحذر لابد إلا ما يعني ينفلت منه قطرة أحيانا، وخاصة إذا كان في وقت غير متاح يعني له تبديل الثياب والملابس، يعني أحيانا يكون في العمل تبديل الثياب يكون غير متاح، فإذا جفت هل خلص تتأخر يخرج الثوب مجرد جفاف القطرة؟ في سؤال ثاني لو سمحت. في عندي أنا صلاة المسجد صلي صلاة الجمعة بجانب العمل المسجد اللي يعني جانب العمل الخطبة تكون فيه بالزرط الناطق بغير العرب. أنا أصلي الجمعة بهذا المسجد لكن لا أفهم هذه الخطبة إلا إذا تخلي الخطبة بعض الآيات والأحاديث، فهل علي أن أغير المسجد أذهب إلى مسجد آخر يخطب باللغة العربية أم يجوز لي أن أصلي بهذا المسجد؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك بعمر. تسمع إن شاء الله الرد. نجيب فصيح. سؤال بعمر يقول يعني من سلس البول، فيقول مهما احتط يعني تنفذ قطرة وشيء يسير يقول للملابس، فيقول في بعض الأحيان أكون في مكان لا أستطيع أن أبدل الملابس الداخلية، كان يكون في العمل أو في السوق مثلا، فيقول إذا جفت هذه القطرة هل يطهر الثوب؟
الحمد لله. بالنسبة للأخ إذا كان يعاني مشاكل في يعني سلس البول ويحرص على أن يتطهر دائما فيكفيه التطهر وليس هناك داعي إلى التفتيش والنظر والتفحص، فإذا تطهر ورش الماء على فرجه وقام كفاه ذلك، لأنه هو من أصحاب الأعذار، من أصحاب الأعذار، ولا يحتاج إلى أن ينظر وإلى أن يفتش، لأن هذا قد يورثه وسواسا. وبالنسبة للقطرة هذه إذا زالت عينها ولم يجدها بيبسها مثلا وكذا يكفي هذا، ولله الحمد والمنه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو أمين، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو أمين.
يكون خير على مضغمو بيوم.
وياك الله يحفظك. جزاك الله.
النظر الشيخ سعيد.
تفضل أبو أمين.
الشيخ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله.
أحبك الله يا حفظك. الله يحفظك.
علمك إن شاء الله يكون طريق ليكم للجنة.
يا رب يا رب. جزاك الله خير.
عندي سؤال تصديق من صيغة الصلاة. إذا فلنفرض مثلا شخص دخل صلي وكان مسبوق، صلي هو صلاة العصر والإمام صلي صلاة الظهر متأخر مثلا، خلصت الصلاة ركعتين، الشخص المسبوق واصل في الصلاة، فقام الإمام طلع اقتدى بالشخص المسبوق، فهل يجوز هذه الصورة؟
إن شاء الله.
واضحة؟
واضح نعم بأمين. اسمع ان شاء الله. حياك الله. جيف الشيخ. سؤال بعمر يقول اذا كنت في مكان العمل ويقول في يوم الجمعه يوجد مسجد يقول قريب من مكان العمل وتصلى فيه صلاه الجمعه، لكن يقول الخطيب يخطب بغير العربيه، فيقول انا اذهب لكن لا اعلم ما يقول الا بعض الايات و الأحاديث، فيقول هل تصح صلاتي وجمعتي أم يجب علي أن أغير هذا المسجد؟
الحمد لله بالنسبة للصلاة صحيحة ولله الحمد، لكن إذا أمكنك الذهاب إلى مسجد يخطب باللغة العربية فلا شك بأنه أولى، لكن إذا اضطررت وخشيت من فوات الوقت صلي في هذا المسجد ولا شيء عليك، لكن الأكمل والأفضل والأحسن لك أن تبحث عن مسجد يخطب باللغة العربية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو أمين يقول مسبوق دخل مع الإمام في الركعة الثالثة بنية صلاة العصر والإمام يصلي الظهر، ويقول بعد أن انتهى الإمام من صلاة الظهر هل يجوز له أن يأتم بهذا الشخص فيدخل معه بصلاة في صلاة العصر؟
الحمد لله، الجواب نعم يجوز، وذلك للقاعدة الشرعية التي دلت عليها عمومات أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض، واقتداء أيضا المسافر بالمقيم والمقيم بالمسافر، واقتداء أيضا من جاء مسبوقا بمسبوق آخر. هذه قاعدة مهمة جدا دلت عليها مجموعة النصوص، ولذلك لا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ إسماعيل، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ إسماعيل.
الله يحييك ويحيي أصحابك، نحبكم ونعزكم في
الله.
عندي سؤال.
نعم.
عندي سؤال بخصوص الحصة تبع أمس. سمعت الشيخ يجاوب على السؤال تبع سجود التلاوة.
نعم.
بخصوص المصحف أنه يعني لو ينحط لوهلة من زمن على الفراش أو على الكارفت تبع المسجد عادي.
نعم.
بس أنا سؤالي إحنا أنا سجود التلاوة بظل ماسك المصحف يدي وحاط يعني مؤشر على أصبعي على الآية اللي أنا واصلها، يعني عندي إيد واحدة مش محطوطة على السجود، هل سجودي التلاوة صحيح ولا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخي إسماعيل، تسمع إن شاء الله الإجابة، حياك الله. الشيخ سؤال الأخ إسماعيل يقول أنا أسجد سجود التلاوة ولا أضع يقول المصحف على الأرض، إنما يقول أبقى ماسكا للمصحف ويقول أصبعي على الآية التي وصلت إليها والمكان الذي وصلت إليه في القراءة وأسجد، يقول وأضع يدي على الأرض بهذه الطريقة، هل تصح ويصح السجود؟
الحمد لله، ما دام أنك قد وضعت جزءا من كف يدك التي أمسكت المصحف فيها فتحقق السجود الشرعي، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولو وضع المصلي جزء من العضو فإنه قد تحقق الركنية، قد تحققت الركنية، فعموما لا حرج عليك في مثل هذه الصورة في تعاملك مع المصحف، ويعني بالنسبة لك سجودك يكون صحيح ولله الحمد والمنه.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 يقول هل المقتنيات يقول الثمينة كساعة ثمينة أو غيرها هل فيها زكاة؟
الحمد لله، كل ما يقتنيه الإنسان ليس فيه زكاة ولو كان ثمينا، إلا مسألة الذهب والفضة فإن فيها خلاف معروف عند أهل العلم، بالنسبة للمرأة إذا اقتنت الذهب والفضة حتى ولو كان للبس أو للزينة فالخلاف معروف، الجمهور يقول لا زكاة فيه، وبقية الأشياء مثل الجواهر الألماس والأحجار الكريمة والساعات الثمينة هذه كلها لا زكاة فيها، حتى الأثاث والسيارات كل ما يقتني الإنسان ليس فيه الزكاة.
زكى الخير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول فصيح ما معنى قول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء؟
الحمد لله، بالنسبة لهذه الآية الكريمة تشير إلى أن الله عز وجل تشير بأن الله عز وجل قد جعل الرجل قائما على زوجته، وذلك بالإنفاق عليها وجوبا، ولذلك قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله، وأن مسؤولية البيت هي على الزوج، فالله جل وعلا سائله عن زوجته وعن أولاده، وهو مطالب بأن ينفق على زوجته وأن يقوم على شؤون البيت، هذا هو المعنى العام والمجمل لهذه الآية.
جزاك الله خير رفض الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، التقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.